الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه مختصر صحيح مسلم سورة المائدة: باب في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا نزلت معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. هذه الآية العظيمة من سورة المائدة جاءت مشتملة على بيان كمال هذا الدين، حيث إن دين الله عز وجل كانت تتنزل أحكامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكما تلو حكم، أمرا تلو أمر، نهيا تلو نهي، إلى أن كمل، تنزل شيئا فشيئا إلى أن كمل. ولهذا بعد أن نزلت هذه الآية على نبينا عليه الصلاة والسلام لم ينزل بعدها عليه أحكام أوامر ونواهي إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، لأن الآية جاءت معلنة كمال هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أي اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام في أعظم الأيام شأنا، وفي خير يوم طلعت عليها الشمس في عشية عرفة، وهو واقف عليه الصلاة والسلام بعرفة، وكان ذلك أيضا يوم جمعة، كان ذلك يوم جمعة. فهذه الآية آية عظيمة جدا، عظيمة جدا، فيها بيان كمال الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم، هذه قاعدة عظيمة في بيان شأن هذا الدين، وأنه دين كامل، والدين الكامل لا يحتاج أن يزاد فيه، بل الزيادة في الكامل نقص، وإنما العبد بحاجة إلى الأخذ من هذا الدين والتلقي له بالقبول والإقبال على شرائعه وأحكامه ومجاهدة النفس على ذلك. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وهذا فيه الارتباط بين الدين والنعمة، كمال الدين وتمام النعمة، فإن بكمال الدين تتم على العباد النعمة. وهذا يستفاد منه أن العبد نفسه كلما كان أكمل في تحقيق هذا الدين ومطالبه وأحكامه وشرائعه كان ذاك أتم في نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وأن نعمة الدين هي أعظم النعم، وعطية الدين هي أجل العطايا وأشرفها وأعلاها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضيت لكم الإسلام دينا فلا يقبل سواه، ومن عبد الله سبحانه وتعالى بغيره لم يقبله منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه، أي وقت خلافة عمر رضي الله عنه، فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا نزلت معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تأمل هنا، رجل من اليهود، رجل يهودي غير مسلم، يقول لعمر رضي الله عنه آية نزلت في كتابكم تقرؤونها، لو علينا نزلت معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. هذا يفيد أن هؤلاء يدركون عظم شأن هذه الآية وعظم منة الله على أمة الإسلام بإكمال الدين وإتمام النعمة، وأن هذا شيء عظيم جدا ينبغي على المسلم عندما يقرأ هذه الآية الكريمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أن يستشعر هذا المعنى العظيم الذي دلت عليه. هؤلاء وهم غير مسلمين استشعروا المعنى العظيم الذي دلت عليه، وأخبروا لو كانت نزلت عليهم لاتخذوا ذلك اليوم عيدا، تعبيرا عن فرحهم بهذا الذي اشتملت عليه الآية. والمسلم عندما يقرأ هذه الآية ينبغي أن يستشعر نعمة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فهذا أعظم ما يكون، إكمال الدين وإتمام النعمة، يفرح بهذا ويحمد الله أن جعله من أهل هذا الدين الكامل الذي رضيه الله لعباده، ويجاهد نفسه على تكميل تكميل هذه الأعمال والعبادات، وأيضا يجاهد نفسه على الحذر من البدع والأهواء والضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا انتزع الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية رد البدع التي يستحسنها بعض الناس، ولهذا قال في الكلمة المشهورة عنه رحمه الله، قال من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم فلن يكون اليوم دينا، ولن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أولها صلحت حالا بالاتباع والاهتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقال عمر رضي الله عنه إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، هذا المكان في يوم جمعة، هذا اليوم الذي نزلت فيه. قال أعلم اليوم الذي نزلت فيه أي يوم جمعة، والمكان الذي نزلت فيه بعرفات، وهو قائم عليه الصلاة والسلام بعرفات. بعد هذه الآية لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم أحكام أوامر ونواهي، لأن الدين لأن دين الله سبحانه وتعالى كمل. الحاصل أن هذه الآية عظيمة الشأن، فيها بيان كمال الدين وتمام النعمة من الله على أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فعلى المؤمن وهو يقرأ هذه الآية أن يستشعر نعمة الله عليه بكمال هذا الدين، وبأن جعله من أهل هذا الدين الكامل، ويجاهد نفسه على القيام بأعمال هذا الدين العظيمة التي كلما ازداد منها ازداد قربا من الله وفوزا برضاه عز وجل.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم.
هذه الآية في هذه الترجمة باب في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه جاءت في سورة الأنعام في سياق محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه ومناظرته لقومه، وحسن محاجته لهم وعظيم بيانه وهم يحاجونه في الله الذي هداه إلى صراطه المستقيم ودينه الحنيف القويم، ويهددونه بأصنامهم ويخوفونه بها ولا يخافون الله رب العالمين باتخاذهم الأنداد مع الله سبحانه وتعالى. ففي هذا السياق قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين أحق بالأمن؟ من الأولى بالأمن؟ الموحد المقبل على الله إخلاصا وتوحيدا وإفرادا لله بالعبادة وصدقا في اللجوء إلى الله والتذلل بين يدي الله ورجاء ما عند الله، أو الذي شتت نفسه وفرق قلبه بالتعلق بأوثان لا تغني شيئا ولا تملك لنفسها عطاء ولا منعا، فضلا من أن تملك شيئا من ذلك لغيرها، ولا تستطيع نصرا ولا دفعا، لا تملك شيئا ولا تغني شيئا ولا تجدي شيئا، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ فجاءت هذه الآية الكريمة في هذا السياق مبينة من هم أهل الأمن والاهتداء في الدارين. قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فجاءت هذه الآية الكريمة مبينة عظم شأن التوحيد، وأن أهل التوحيد هم أهل الأمن وهم أهل الاهتداء في الدنيا والآخرة. أورد هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شق عليهم الأمر لما نزلت هذه الآية، لأن الآية فيها حكم وفيها ثواب، هي حكم وفيها ثواب، والحكم ونيل الثواب مقيد بقيد. قال: لم يلبسوا إيمانهم بظلم، بهذا القيد يكون الثواب. فلما نزلت هذه الآية شق الأمر على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا أينا لا يظلم نفسه، أينا لا يظلم نفسه، لأن ظلم النفس كل إنسان عرضة له، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء، فكل إنسان عرضة له. في الحديث قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يستغفرون الله فيغفر لهم، فأينا لم يظلم نفسه. فلما نزل في الآية شق عليهم الأمر وفهموا أن المراد بالظلم في الآية ظلم النفس، فهموا أن المراد ظلم النفس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون، ليس هو كما تظنون. سبحان الله، هؤلاء يعني الذين ظنوا هذا الظن وفهموا هذا الفهم صحابة خير الأمة فقها وعلما ودراية، وفهموا من الآية أمر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخلاف الذي يظن ليس الذي يظنون. فمن فوائد هذه الآية العظيمة وهذا السياق العظيم وهذا الأمر الذي حصل للصحابة أهمية الرجوع في تفسير القرآن إلى السنة والأحاديث المفسرة، مثل هذه الأبواب التي بين أيدينا، هذه عظيمة النفع في تفسير السنة، تفسير القرآن بالسنة بأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فظنوا أو فهموا من الآية فهما ولحقهم مشقة بسبب الفهم الذي هم فهموا من الآية، ثم بين لهم أن معنى الآية ليس هذا الذي كانوا يظنونه معنى للآية. إذا ما هو معناها؟ قال إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا فيه أن الظلم له إطلاقات في القرآن، له إطلاقات في القرآن، وكل إطلاق منها له حكم يخصه. فهناك ظلم الذي هو الشرك وهو أظلم الظلم، وهناك ظلم للآخرين، وهناك ظلم للنفس فيما دون الشرك، مثل ما جاء في الحديث الذي يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن دواوين الظلم ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. أما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك، وأما الديوان الذي لا يتركه الله فهو ظلم العباد بعضهم لبعض حتى يقتص للظالم للمظلوم من ظالمه، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به فهو ظلم العبد نفسه فيما دون الشرك بالله. فإذا أطلق الظلم في القرآن ينبغي أن ينظر في السياق، ينظر في السياق ليفهم هل المراد به ظلم الشرك الذي لا يغفر مثل والكافرون هم الظالمون، أن المراد ظلم الشرك هذا الذنب الذي لا يغفر، أو المراد ظلم العباد وهذا فيه قصاص للمظلوم من الظالم، أو المراد ظلم النفس وفيه قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في سورة فاطر لما ذكر ورثة القرآن أصفياء الله الذين ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال إيش؟ فمنهم ظالم لنفسه. لما تكمل السياق نفسه بعد أن ذكر هؤلاء قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هل الظالمين هنا هم الظالمون في قوله فمنهم ظالم نفسه؟ هذا هؤلاء شملهم قوله الأولون، شملهم قوله جنات عدن يدخلونها، الأولون داخلون في قوله، لأن اسمع يقول فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها، أي الأقسام الثلاثة، الظالم نفسه والسابق بالخيرات والمقتصد، هؤلاء كلهم يدخلونها، لكن المقتصد والسابق بالخيرات دخولهم للجنة دخولا أوليا بدون حساب، والظالم نفسه قد يعرض له حساب وعذاب على قدر ذنبه لكن مآله إلى الجنة. ثم ذكر قسم الآخر الذي هو أهل الظلم الذي هو الكفر، هؤلاء لا مطمع لهم في مغفرة الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، هذا المراد بالظلم هنا، ليس على ما ظن الصحابة أو فهم الصحابة رضي الله عنهم، ليس هو كما تظنون، هكذا قال لهم عليه الصلاة والسلام، وفسر لهم الظلم الآية الكريمة في سورة لقمان الحكيم. هنا لطيفة سبحان الله انتبهت لها الآن في هذا الحديث، الحديث جمع في تفسير القرآن بتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بالقرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية التي شق أمرها على الصحابة بآية أخرى من القرآن، ففي تفسير القرآن بالقرآن وفي تفسير القرآن بالسنة، لأن هذا حديث مفسر لهذه الآية الكريمة. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يلبسوا أي يخلطوا، لم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم لله وإخلاصهم الدين له بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا فيه ثواب تحقيق التوحيد، وهذه الآية من أعظم الآيات المبينة لثواب تحقيق التوحيد وما عد الله سبحانه وتعالى لأهله من عظيم الثواب وجميل المآب. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم أمن في الدنيا والآخرة، ولهم الاهتداء، الاهتداء في الدنيا إلى كل خير وفي الآخرة إلى الجنة و رضوان الله والفوز بعالي الرتب ورفيع الدرجات.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئتي، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئتي، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت العرش، فيقال لها ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك تحت العرش، فتصبح طالعة من مغربها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
قال: باب في قوله تعالى: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ما المراد بهذا الموطن من هذه الآية؟ ما المراد بقوله لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل؟ وقبلها قال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ما المراد بقوله سبحانه: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها؟ ما هي هذه الآيات التي إذا أتت لا ينفع الإيمان؟ لا ينفع الإيمان، ما هي هذه الآيات التي إذا أتت لا ينفع الإيمان، لا يكون الإيمان نافعا؟ هناك قاعدة في باب الإيمان مهمة جدا، وهي أن الإيمان النافع هو إيمان الغيب، مثل ما قال الله في وصف المؤمنين في أول سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان النافع هو إيمان الغيب، وهو المحك في صدق الإيمان. أما إيمان المشاهدة فلا ينفع. إيمان المشاهدة مثل إيش؟ يعني مثلا الذي يعاين الموت، الذي يعاين الموت ويشاهد مجيء الملائكة لنزع روحه، أو وروحه تنزع فيعلن الإيمان في تلك اللحظة، هذا إيمان مشاهد فلا يكون نافعا. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. في موطن آخر من القرآن قال الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا ما ينفع. يقول عليه الصلاة والسلام: تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. ما ينفع الموت التوبة في الغرغرة وقت نزع الروح. فالإيمان النافع هو إيمان الغيب، أما الإيمان المشاهدة مشاهدة الآيات أو عند قبض الروح أو نزول العذاب المهلك، نزول العذاب المهلك مثل فرعون لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ما ينفع. فإذا قولها: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني قبل مجيء الآيات، لأن مجيء الآيات يكون الإيمان حينئذ إيمان مشاهدة فلا ينفع، مثل الإيمان الذي يحصل عند النزع، هذا إيمان مشاهدة لا ينفع، مثل الإيمان الذي يحصل عند حصول العقوبة المهلكة لا ينفع. الإيمان النافع هو إيمان الغيب، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. تحت هذه الترجمة ساق حديثين: حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر، كل من الحديثين في توضيح للمراد بالآيات التي إن جاءت لا ينفع حينئذ الإيمان. ما هي هذه الآيات؟ حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض، هذه الثلاث المذكورات كلها من أشراط الساعة الكبار العظام التي تكون بين يدي الساعة مؤذنة بدنو قيامها وقرب قيامها. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الثلاث، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض، أي منها خرجت وحصل إيمان بعد خروجها لا ينفع، أي من هذه الآيات. بل جاء في حديث ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الشمس إذا طلعت من مغربها ورآها الناس وهي تطلع من مغربها آمنوا أجمعون، لكن لا ينفع، تغير واختلال في الكون مدهش ومذهل، وإذا عاينه الناس كلهم يعلنون الإيمان، لكن الإيمان في ذاك الوقت لا ينفع لأنه إيمان مشاهدة لآية عظيمة مؤذنة بانتهاء هذه الدنيا، أن هذا التغير المذهل في الكون مؤذن بخراب الدنيا وقرب انتهائها وزوالها وانقضائها. فإذا رأى الناس تلك الآية آمنوا أجمعون، فلا ينفعهم الإيمان وقتئذ. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. فصار هذا الحديث مفسرا للآية. لو قال قائل الله جل وعلا يقول يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ما المراد بهذا؟ يقال فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ثلاثا إذا خرج لا ينفع نفسا إيمانها. إذن قوله ثلاث إذا خرج هو تفسير لقوله يوم يأتي بعض آيات ربك. ما هو هذا؟ هذا الحديث جاء مفسرا، قال طلوع الشمس مغربها والدجال ودابة الأرض، الدجال ودابة الأرض. نعم. والحديث الثاني حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش. الله عز وجل ذكر في القرآن ذلك في سورة ياسين، قال والشمس تجري لمستقر، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والشمس تجري لمستقر لها، المستقر الذي تجري الشمس له كل يوم تجري لمستقر لها، المستقر هو موطن، الله أعلم بمكانه تحديدا في جريان الشمس، لكنه موطن ومستقر للشمس تجري له. إذا بلغت ذلك الموطن تخر ساجدة، الشمس تخر ساجدة لله، فنؤمن بذلك ونوقن أن الشمس في كل يوم في جريانها تصل إلى مستقر، إلى موطن، وتخر في ذلك الموطن ساجدة لله، وتستأذن في كمال سيرها وجريانها، فنؤمن بذلك. كيف هذا السجود الله أعلم، لكنه سجود، سجود حقيقي. وإذا كانت الشمس تسجد فالكائنات كلها، الكائنات كلها مثل ما قال الله في سورة الحج: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كلها تسجد، كلها تسجد، الشجر يسجد والجبال تسجد والأنهار تسجد والأشجار تسجد ومن في السماوات ومن في الأرض. بدأت الآية بتعميم ثم فصل في بعض التخصيصات، فهذه كلها، الكون كله يسجد لله سبحان الله. قال في تمام الآية: وكثير من الناس، معناه هناك ناس خارجين عن الكون كله، أشجاره ودوابه وسمائه وأرضه وشمسه، خارجين عن الكون كله، ليسوا شذاذ في الناس فقط، بل شذاذ في الكون كله، شذوا عن الكون كله بأشجاره وشمسه وشجره وأنهاره، وحق عليهم الضلالة، نسأل الله العافية والسلامة. فالشمس تسجد لله حقيقة، الله أعلم بكيفية هذا السجود، ولها موطن تصله فتسجد وتستأذن في إكمال سيرها وجريانها، تستأذن، فلا تزال كذلك كل يوم هذه حالها حتى يقال لها ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيء حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت العرش، فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك. المرتين الأولين تصبح طالعة، هذا بيان للذي يحصل كل يوم، مش هاتين المرتين، للذي يحصل كل يوم أنها تستأذن ويؤذن لها تستكمل مسيرها كما هي، طلوعا من المشرق وغروبا في المغرب. لكنها يأتي عليها يوم، هذا في آخر الزمان، تستأذن إذا بلغت ذلك المستقر الذي هو تحت عرش الرحمن، فيقال لها ارتفعي أي من السجود، وهذا تأكيد أن سجود حقيقي، تسجد الشمس، ويقال لها أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة مغربة، يفاجأ الناس ذلك اليوم، وإذا بالشمس يتحرون كما هي العادة كل يوم أن تطلع عليهم من المشرق، وإذا بها تطلع من المغرب عكس الدوران والمسير الذي كانت عليه، فتصبح طالعة مغربها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: متى ذاكم؟ هذا السؤال فيه تشويق للأمر وبيان ودعوة للانتباه. أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. هذا الحديث حديث أبي ذر مطابق لحديث أبي هريرة الذي قبله، وأن من تفسير الآية أن يوم يأتي بعض آيات ربك من ذلكم طلوع الشمس. وهذا المعنى أيضا جاء مصرحا به في حديث آخر أن الشمس عن نبينا عليه الصلاة والسلام إذا طلعت آمن الناس كلهم جميعا، ولكن الإيمان في ذلك الوقت أو في ذلك اليوم لا ينفع، لا ينفع لأنه إيمان مشاهدة، والنافع إنما هو إيمان الغيب.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تطوافا؟ تجعله على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد.
قال: باب في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد. الآية جاءت مبدوءة بنداء لبني آدم: يا بني آدم، يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا النداء لبني آدم سبقه في السورة نفسها أيضا نداءين لبني آدم، فهي ثلاث نداءات جاءت في سورة الأعراف لبني آدم، وكل هذه النداءات تتعلق بقضية اللباس، كلها تتعلق بقضية اللباس، لأن اللباس هذه مشكلة ومسألة يعني خطيرة في حياة الإنسان، وهي موطن عبث للشيطان بالإنسان. فالآية الأولى فيها المنة، الآية الأولى من الآيات الثلاث فيها المنة، منة الله سبحانه وتعالى على بني آدم بنعمة اللباس وفضل الله سبحانه وتعالى عليهم باللباس: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذه منة عظيمة أن يسر سبحانه وتعالى وأنعم اللباس، وزيادة على ذلك التجمل بأنواع الألبسة، يعني لباسا يواري السوءة، وزيادة على المواراة للسوءة التجمل بأنواع الألبسة. ولهذا سبحان الله تجد في كل بلد من بلدان الدنيا ألبسة تختص بأهل ذلك البلد، وكل يرى لباسه لأجمل منه ويتزين به ويتجمل، إضافة إلى كونه يستر السوءة. هذه نعمة عظيمة ميز الله بها الإنسان وكرمه، ولقد كرمنا بني آدم، وإلا جميع الدواب تمشي ليس هناك ما يواري سوآتها ويستر سوآتها عوراتها. كرم الله بني آدم باللباس: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. لكن انتبهوا، لباس التقوى ذلك خير. فاللباس نوعان: لباس هذا الذي يلبسه الناس يسترون به عوراتهم ويتجملون به، لكن هناك لباس آخر أعظم وهو لباس التقوى وزينة الإيمان وحلية الطاعة. هذا أعظم وأجل شأنا. هذه الآية الأولى. الآية الثانية جاءت مشتملة على تحذير بني آدم من الشيطان، وأن له كيد عظيم جدا في قضية اللباس، وهي العمل على نزع اللباس حتى لا يكون ساترا للعورة. والشيطان يعمل عملا دؤوبا في هذه القضية، وحريص جدا على فتن آدم في لباسه، بني آدم في لباسه. ولهذا جاءت الآية الثانية: قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيلهم من حيث لا ترونهم. فهذه الآية الثانية فيها التحذير من الشيطان، وأن الشيطان انتبهوا يا بني آدم، الشيطان له عمل مستمر دائم في اللباس، في قضية اللباس وفتنة الناس فيه. ما هي الفتنة؟ نزعه. الفتنة هي نزعه وتزيين نزعه للإنسان، ويترتب على طاعة الشيطان في 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 ما يفتن به الناس من أمر اللباس ونزعه إيقاعهم في الرذيلة والمحرم. ثم جاءت الآية الثالثة فيها أيضا مبدوءة بالنداء يا بني آدم، لكنها وهي تتعلق باللباس لكنها تتعلق بمقام رفيع جدا، وهو مقام الصلاة والمساجد وعبادة الله. وإذا كان المنة على العباد عظيمة بأن الله أنزل عليهم لباسا يواري سوآتهم وريشا، ريشا يعني زينة وجمال، وتجد الناس في المناسبات واللقاءات المهمة التي بينهم يحرصون على أجمل الثياب وترتيبها وتنظيمها والتهيئة باللباس الجميل. لا لا لا، فهنا تنبيه للعباد أن أعظم موطن ينبغي العبد أن يحرص عليه في تجمله هو المساجد والصلاة، عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد يعني عند كل صلاة. خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل سجود، كل صلاة لله عز وجل، تزينوا تجملوا، لأنكم ستقفون بين يدي رب العالمين الذي أعطاكم هذا اللباس وأعطاكم هذه الزينة وأعطاكم هذه الأبدان وأعطاكم هذه الصحة. فخذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة، عند كل صلاة. هذا تنبيه عظيم جدا، وأن مقام الصلاة لله عز وجل مقام ينبغي أن يكون فيه العبد على أحسن ما يكون زينة وتجملا. يقول ابن كثير رحمه الله عن تفسيره لهذه الآية قال: ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما الجمعة ويوم العيد والطيب، أيضا يدخل في عموم الآية والطيب، قال لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك، ومن أفضل الثياب البياض. أورد هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة. سبحان الله، تطوف بالبيت وهي عريانة، كعبة الله قبلة المسلمين، تطوف المرأة وهي عريانة ليس عليها أي لباس. نعم، كان هذا حاصلا. والمرأة المسلمة لما تقرأ هذا الحديث والآية التي هي رد على المشركين وإبطال للحال البئيسة التي كانوا عليها، تحمد الله الذي سترها بالإسلام وأعفها بالإسلام وكمل زينتها وحشمتها بالإسلام والستر والحجاب. قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة. عريانة يعني ليس هناك شيء يواري شيء من بدنه، حتى العورة المغلظة، وهي على هذه الحال تطوف عند كعبة الله. فتقول: من يعيرني تطوافا، من يعيرني تطوافا. هذا مبني على عقيدة كانت عندهم أن الثياب التي تلبسها ثياب أذنبت فيها، فتعتبرها غير صالحة لأن تطوف بها، تعتبرها غير صالحة أن تطوف بها. فماذا تصنع؟ تتجرد منها وتدخل البيت عريانة بدون أي ثياب. فهذا كله من عبث الشيطان بالإنسان، كله من عبث الشيطان بالإنسان. فتقول من يعيرني تطوافا، يعني تسأل الناس من يعطيني تطوافا، يعني ثوب أطوف به ويكون هذا الثوب غير مستعمل، لم يستعمله أحد ويذنب فيه، أطوف به وأعيده لصاحب. فإذا ما وجدت تتجرد من ثيابه وتدخل، تدخل فتقول من يعير تطوافا تجعله على فرجها، يعني من يعطيني ولو قطعة صغيرة من القماش فقط تضعها على فرجها عورتها المغلظة. ثم تقول وهي تطوف اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله، فما بدا منه فلا أحله، يعني إنها ورعة، إنها ورعة وإنها بعيدة عنه. وسبحان الله هل وقاحة وهل الخساسة والدناءة. فنعمة الله بالإسلام والله نعمة عظيمة، أنقذ الله عز وجل أمة الإسلام من جاهلية جهلة وضلالة عمياء وعافاهم من هذا البلاء. فنزلت هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيرد على المشركين. وفيها دعوة لأمة الإسلام على العناية بمقام الصلاة والمساجد وبيوت الله، أن يأخذوا لها زينتهم وجمالهم وحليتهم وحسن طهارتهم وجمال رائحتهم، ليكون وقوفهم بين يدي الله عز وجل في حلة جميلة وحالة طيبة ورائحة طيبة وسواك يطيب أيضا أفواههم. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.